الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الشاطبي رحمه الله في معرض كلامه على قسم المباح وعلى تفنيده لأقوال من قال أن المباح فيه مضار كثيرة، قال: وأما قوله إنه سبب في طول الحساب، فجوابه من أوجه: أحدها أن فاعل المباح إن كان يحاسب عليه لزم أن يكون التارك محاسبا على تركه من حيث كان الترك فعلا والاستواء نسبة الفعل والترك شرعا، وإذا كان يتناقض الأمر على فرض المباح وذلك محال فما أدى إليه مثله. وأيضا فإنه إذا تمسك بأن حلالها حساب ثم قضى بأن التارك لا يحاسب مع أنه آت بحلال وهو الترك، فقد صار الحلال سببا لطول الحساب وغير سبب له، لأن طول الحساب إنما نيط به من جهة كونه حلالا بالفرض، وهذا تناقض من القول. والثاني أن الحساب إن كان ينهض سببا لطلب الترك لزم أن يطلب ترك الطاعات من حيث كانت مسؤولا عنها كلها، فقد قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فقد انحتم على الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يسألوا عن الرسالة وتبليغ الشريعة، ولم يكن هذا مانعا من الإتيان بذلك، وكذلك سائر المكلفين. لا يقال إن الطاعات يعارض طلب تركها طلبها، لأننا نقول كذلك المباح يعارض طلب تركه التخيير فيه، وأن فعله وتركه في قصد الشارع بمثابة واحدة. والثالث أن ما ذكر من الحساب على تناول الحلال قد يقال إنه راجع إلى أمر خارج عن نفس المباح، فإن المباح هو أكل كذا مثلا، وله مقدمات وشروط ولواحق لا بد من مراعاتها، فإذا روعيت صار الأكل مباحا، وإن لم تراعى كان التسبب والتناول غير مباح. وعلى الجملة فالمباح كغيره من الأفعال له أركان وشروط وموانع ولواحق تراعى، والترك في هذا كله كالفعل، فكما أنه إذا تسبب للفعل كان تسببه مسؤولا عنه، كذلك إذا تسبب إلى الترك كان مسؤولا عنه. ولا يقال إن الفعل كثير الشروط والموانع ومفتقر إلى أركان بخلاف الترك، فإن ذلك فيه قليل، وقد يكفي مجرد القصد إلى الترك، لأننا نقول حقيقة المباح إنما تنشأ بمقدمات، كان فعل بمقدمات كان فعلا أو تركا ولو بمجرد القصد. وأيضا فإن الحقوق تتعلق بالترك كما تتعلق بالفعل من حقوق الله أو حقوق الآدميين أو منهما جميعا، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وتأمل حديث سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما يبين لك هو وما في معناه أن الفعل والترك في المباح على الخصوص لا فرق بينهما من هذا الوجه، فالحساب يتعلق بطريق الترك كما يتعلق بطريق الفعل، وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الحساب إن كان راجعا إلى طريق المباح فالفعل والترك سواء، وإن كان راجعا إلى نفس المباح أو إليهما معا فالفعل والترك أيضا سواء. وأيضا إن كان في المباح ما يقتضي الترك ففيه ما يقتضي عدم الترك، لأنه من جملة ما امتن الله به على عباده. ألا ترى إلى قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، إلى قوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وقوله: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه، إلى قوله تعالى: ولعلكم تشكرون، وقوله: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، إلى غير ذلك من الآيات التي نص فيها على الامتنان بالنعم، وذلك يشعر بالقصد إلى التناول والانتفاع ثم الشكر عليها. وإذا كان هكذا فالترك له قصدا يسأل عنه: لما تركته؟ ولأي وجه أعرضت عنه؟ وما منعك من تناول ما أحل لك؟ فالسؤال حاصل في الطرفين، وسيأتي لذلك تقرير في المباح الخادم لغيره إن شاء الله. وهذه الأجوبة أكثرها جدلي، والصواب في الجواب أن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبا عليه بالإطلاق، وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه، إما من جهة تناوله واكتسابه، وإما من جهة الاستعانة به على التكليفات. فمن حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به فقد شكر نعم الله. وفي ذلك قال تعالى: قل من حرم زينة الله، إلى قوله خالص يوم القيامة، أي لا تبعة فيها. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه العرض، لأنه العرض للحساب الذي فيه مناقشة وعذاب، وإلا لم تكن النعم المباحة خالصة للمؤمنين يوم القيامة. وإليه يرجع قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، أعني سؤال المرسلين، ويحققه أحوال السلف في تناول المباحات كما سيذكر على إثر هذا. والثاني من الأمور العارضة أن ما تقدم مخالف لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء المتقين، فإنهم تورعوا عن المباحات كثيرا، وذلك منقول عنهم تواترا، كترك الترفه في المطعم والمشرب والمركب والمسكن، وعرقهم في ذلك عمر بن الخطاب وأبو ذر وسلمان وأبو عبيدة بن الجراح وعلي بن أبي طالب وعمار وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وانظر إلى ما حكاه ابن حبيب في كتاب الجهاد، كذلك الداودي في كتاب الأموال، ففيه الشفاء، ومحصوله أنهم تركوا المباح من حيث هو مباح، ولو كان ترك المباح غير طاعة لما فعلوه. والجواب عن ذلك من أوجه: أحدها إن هذه أولا حكايات أحوال، فالاحتجاج بمجردها من غير نظر فيها لا يجدي، إذ لا يلزم أن يكون تركهم لما تركوه من ذلك من جهة كونه مباحا، لإمكان تركه لغير ذلك من المقاصد. وسيأتي إن شاء الله أن حكايات الأحوال بمجردها غير مفيدة في الاحتجاج. والثاني أنها معارضة بمثلها في النقيض، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلواء والعسل، ويأكل اللحم ويختص بالذراء، وكانت تعجبه، وكان يستعذب له الماء، وينقع له الزبيب والتمر، ويتطيب بالمسك، ويحب النساء. وأيضا فقد جاء كثير من ذلك عن الصحابة والتابعين والعلماء المتقين، بحيث يقتضي أن الترك عندهم كان غير مطلوب، والقطع أنه لو كان مطلوب الترك عندهم شرعا لبادروا إليه مبادرتهم لكل نافلة وبر ونيل منزلة ودرجة، إذ لم يبادر أحد من الخلق إلى نوافل الخيرات مبادرتهم، ولا شارك أحد أخاه المؤمن ممن قرب عهده أو بعد في رفده وماله مشاركتهم، يعلم ذلك من طالع سيرهم. ومع ذلك فلم يكونوا تاركين للمباحات أصلا، ولو كان مطلوبا لعلموه قطعا، ولعلموا بمقتضاه مطلقا من غير استثناء، لكنهم لم يفعلوا، فدل ذلك على أنه عندهم غير مطلوب، بل قد أراد بعضهم أن يترك شيئا من المباحات فنهوا عن ذلك. وأدلة هذه الجملة كثيرة، انظر في باب المفاضلة بين الفقر والغنى في مقدمات ابن رشد. والثالث إذا ثبت أنهم تركوا منه شيئا طلبا للثواب على تركه، فذلك لا من جهة أنه مباح فقط في الأدلة المتقدمة، بل لأمور خارجة، وذلك غير قادح في كونه غير مطلوب الترك، منها أنهم تركوه من حيث هو مانع من عبادات وحائل دون خيرات، فيترك ليمكن الإتيان بما يثاب عليه من باب التوصل إلى ما هو مطلوب، كما كانت عائشة رضي الله عنها يأتيها المال العظيم الذي يمكنها به التوسع في المباح، فتتصدق به وتفطر على أقل ما يقوم به العيش، ولم يكن تركها التوسع من حيث كان الترك مطلوبا، وهذا هو محل النزاع. ومنها أن بعض المباحات قد يكون مورثا لبعض الناس أمرا لا يختاره لنفسه بالنسبة إلى ما هو عليه من الخصال الحميدة، فيترك المباح لما يؤديه إليه، كما جاء أن عمر بن الخطاب لما عدلوه في ركوبه الحمار في مسيره إلى الشام أتي بفرس، فلما ركبه فهملج تحته، يعني سار سيرا حسنا سريعا، أخبر أنه أحس من نفسه فنزل عنه ورجع إلى حماره. وكما جاء في حديث الخميصة ذات العلم حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه نظر إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنه، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكنه علم أمته كيف يفعلون بالمباح إذا أداهم إلى ما يكره. وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى ممنوع، فيترك من حيث هو وسيلة كما قيل إني لأدعو بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها. وفي الحديث لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما فيه البأس. وهذا بمثابة من يعلم أنه إذا مر لحاجته على الطريق الفلانية نظر إلى محرم أو تكلم فيما لا يعنيه أو نحوه. ومنها أنه قد يترك بعض الناس ما يظهر
لا نترك الحاصل أن التوتر في المباحات قد يشغل عن الطاعات وقد تمتد النفس إلى المكروهات، فلذلك يكره التوسع فيه ولكن لا يقال بمنعه ولا يقال بفضل النفس عنه دائما. لما أن ثلاثة من الصحابة ألزموا أنفسهم قال أحدهم أنا لا أفطر دائما، قال ثاني أنا لا أرقد الليل كله، وقال الآخر أنا لا أتزوج، قال آخر أنا لا آكل اللحم، أنكر عليهم مع أن هذه من المباحات، وأخبر بأن تركها تقشفا تأذيب للنفس. وكذلك كره كثير من السلف التوسع في الدنيا ورضوا بما يكفيهم للعيش عيش الاقتصاد أو عيش الدون، وكل منهم له رغبة. واختلف العلماء أيما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، ولعل الصواب أن كليهما له أجر. وقد توسع في ذكر الأدلة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. لا شك أن التوسع قد يؤدي إلى بعض الفوات الأشياء النافعة ونحوها، كما ذكر أن رؤيا أثر قد لا يصح أن بعض الصحابة الذين هم من أهل الدنيا يدخلون الجنة حبوا، أي أروي ذلك في حق عبد الرحمن بن عوف لأنه وسعت عليه الدنيا، وأنكر ذلك لما قيل له هذا إن استطعت لأدخل أنها ماشيا أو سائيا أو راكبا. لماذا؟ قالوا لأنه توسع. وجاء في حديث أن الأغنياء يسبقهم الفقراء بخمسمائة عام، أي بنصف يوم الأغنياء يشغلهم الحساب على أموالهم، كما ذكروا أن حلالها حساب وحرامها عذاب. ومع ذلك لا يقال أنها تترك تركا كليا. والله أعلم.